بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
شيئا ولم أزد،
ولم أزد على ذلك شيء،
شيئا
ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمثل هذا الحديث وما جاء في معناه، لأنه جاء مثل هذا الحديث كثيرا كما في حديث طلحة بن عبيد الله وغيره من الحديث اللي فيها أن بعض الصحابة يسأل عن أركان الإسلام وأحيانا ما تكتمل، مثل هذا الحديث: رأيت أن صليت الصلوات وصمت رمضان، بقي الزكاة، بقي الحج، ما ذكر، ومع ذلك أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل الجنة. فالجواب على هذا أنه قال كما في هذا الحديث، الجواب يؤخذ من هذا الحديث أنه قال: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. أحللت الحلال يعني فعل الحلال معتقدا حله، ومن الحلال أن الحلال ضد الحرام، يدخل في الحلال الواجب، يدخل في الحلال المستحب، ويدخل فيه المباح، يعني معناه أنه فعل ما لم يحرمه الله، يدخل فيه الواجب، يدخل فيه المستحب، ويدخل فيه المباح، والمباح يفعله معتقدا حله. وحرمت الحرام هذا واضح، يترك المحرمات. هذا الحديث الجواب سهل أنه موجود فيه، لكن في بعض الأحاديث ليس فيه ذكر بقية الواجبات، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة. الذي جاء قال: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ما ذكر له الحج: تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، حتى الصوم ما ذكره. ولما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فالجواب على هذا أيضا يقال إنه إما أن السائل سأل قبل فرض بعض الأركان كالحج لأنه متأخر، وإما أنه اختصر الراوي على ما سمع، أو اختصر الراوي على بعض ما قال ولم يذكر البعض، يعني اختصره الراوي، وهذا فيه نظر لأن الراوي ثقة وينقل ما سمع. لكن الجواب أن يقال إن هذا فيه ذكر بعض الواجبات، والبعض الآخر يؤخذ من النصوص الأخرى، ولا يلزم أن كل نص يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء، وهذا موجود حتى في آيات القرآن. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فرتب الله الفلاح على كم صفة، كم ركن؟ الذين يؤمنون بالغيب الواحد، ويقيمون الصلاة هذا اثنين، ومما رزقناهم ينفقون هذه الزكاة. فذكر الله تعالى الإيمان والصلاة والزكاة، ما ذكر الصوم ولا ذكر الحج، مع أن الصوم فرض السنة الثانية، والبقرة سورة مدنية نزلت في المدينة، والصوم فرض متقدما، فرض في السنة الثانية من الهجرة. وفي سورة المؤمنون أيضا ذكر الله تعالى صفات ورتب عليها الفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، ولم يذكر فيها جميع ما أمر الله به، ما فيها ذكر الصوم والحج وما شابه. وكذلك في الأحاديث التي فيها ترتيب دخول الجنة على قول لا إله إلا الله، وهي كثيرة ثابتة في الصحيحين وفي مسلم وفي غيرها. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا فيه ضابط يتمسك به مطلقا. يقال هذا الحديث يكون هذا القيد الذي جاء في الحديث هذا يؤخذ به وترد الأحاديث الأخر إليه، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لابد من العمل. وكل الأحاديث التي جاءت ليس فيها ذكر العمل ترد إلى هذا الحديث، وإلا يكون فيه إشكال، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. لا إله إلا الله فقط، لكن شرط شرطا وهو اليقين مستيقنا بها قلبه. فأين الصلاة؟ أين الزكاة؟ أين الصوم؟ أين الحج؟ أين بقية الواجبات؟ رتب النبي عليه الصلاة والسلام دخول الجنة على قول لا إله إلا الله وشرط اليقين. وقوله كما في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عتبان في الصحيحين رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أليس يشهد أن لا إله إلا الله يعني مالك بن الدخشم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. رتب عدم دخول النار على الشهادتين: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه، ولم يذكر بقية الأركان. وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في غزوة تبوك قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. فردت دخول الجنة على قول لا إله إلا الله بدون شك. أين العمل؟ فالجواب على هذا كله أنه كما تقدم يقال ذكر في هذه النصوص أعظم الواجبات، فأحيانا تذكر التوحيد فقط وهو قول لا إله إلا الله، أحيانا تذكر الشهادتان معا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أحيانا يذكر معه الصلاة والزكاة، وأحيانا يذكر الصوم، وأحيانا يأتي ذكر الحج كما في بعض روايات حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في الصحيحين. فإذا الجواب أنه يذكر بعض الواجبات في نص وتذكر البقية في نصوص أخر، والدين لا يتم إلا بمجموع الأدلة. أما يأخذ شخص شيئا من الأدلة ويقول هذا قد رتب عليه الفلاح فيكفيني، مدام الله ترتب الفلاح على ثلاث خصال كما في آية البقرة في أوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. معلوم أنه لا يمكن أن يقتصر إنسان على هذه الخصال ويكون من المفلحين، بل لابد من اجتماع أو لابد من الأخذ بجميع النصوص، ولا يتم الدين إلا بالأخذ بالنصوص كلها. بالنسبة للحديث التي فيها ذكر التوحيد ذكر الشهادتين وأن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وكما في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله أو ما من عبد شهد أن لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ولم يذكر غير الشهادة: ما من عبد قال لا إله إلا الله، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر، تعجب أبو ذر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فعادها ثلاثا، يعيدها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا: وإن زنى وإن سرق. قال في الرابعة: وإن رغم أنف أبي ذر. في هذا الحديث ما ذكر شيئا سوى التوحيد. العلماء لهم أقوال في هذا، منها أن يعني القول الأول أن هذه الأحاديث جاءت قبل مشروعية الأعمال، يعني قبل الصلاة وقبل الزكاة وقبل الصوم وقبل الحج، في أول الأمر قبل مشروعية أو قبل فرض الأركان. ولكن هذا الحديث هذا القول لا يستقيم، لأن أبا ذر مثلا في حديث أبي ذر أسلم متأخر، يعني هاجر إلى المدينة لم يكن في مكة، وإنما جاء مهاجرا بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فقطعا سمع هذا بالمدينة بعد فرض الصلاة، الصلاة فرضت في مكة. وكذلك حديث عتبان بن مالك، عتبان أنصاري، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيته وقال هذا الحديث في بيته وهو أنصاري، معناه أنه قاله بعد الهجرة. وكذلك في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قالها في غزوة تبوك. فهذا القول ضعيف، ومن تأمل الحديث جزم جزما لا شك فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها بعد الهجرة. وحديث أبي سعيد في غزوة تبوك في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة التاسعة، هذا واضح أنه قال في غزوة تبوك، قال ما من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. إذن هذا القول ضعيف. القول الثاني أن هذه الأحاديث فيها شروط لا يمكن أن تنطبق إلا إذا أتى بالعمل، كقوله عليه الصلاة والسلام: فمن لقيتها خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. قالوا لا يمكن أن يستيقن القلب بلا إله إلا الله ثم لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، هذا مستحيل، تناقض. فالإنسان إذا أيقن قلبه، إذا وصل إلى اليقين في هذه الشهادة، فإن هذه الشهادة يقول لا إله إلا الله، إيش معناها؟ معناها لا أعبد إلا الله. حين كان لا يصلي فهو كاذب، ما عنده يقين، وإذا كان لا يصوم ولا يزكي ولا يحج فهو كاذب. إذن هذا الشرط لا يمكن تحقيقه إلا بالإتيان بالعمل. وكذلك في بقية الأحاديث: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. إذا كان غير شاك هذا هو اليقين، ما عنده شك، مستحيل أن يوجد شخص ليس عنده شك في وجود الله وفي وحدانيته وأنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له ثم لا يصلي ولا يصوم، هذا مستحيل. فإذا ترك الصلاة دل على شكه في شهادته، وأن شهادة ضعيفة ليست لم يقلها من قلبه. فلا حديث فيها مستيقنا بها قلبه غير شاك، لا وفي بعضها قال لا يعلم أو خالصا من قلبه، كما في حديث عتبان لا يشهد أن لا إله أحد لا إله الله وأني رسول الله خالصا من قلبه. فلا يمكن أن يكون هذا يشهد أن لا إله إلا الله بهذه الشروط ثم لا يصلي. إذن اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بذكر التوحيد وشرط معه شروطا تدل على العمل. والوجه الثالث من الأجوبة أن يقال إن هذه إن هذا نص يدل على فضل هذا العمل وأنه من أسباب دخول الجنة بقطع النظر عن بقية الأعمال. هذا دليل يدل على أن هذا العمل من أسباب دخول الجنة وذاك العمل من أسباب دخول النار. وإذا أراد الإنسان أن يدخل الجنة لا بد أن يجمع الأسباب كلها، لا يمكن أن يحصل الشيء إلا باجتماع الأسباب وانتفاء الموانع. وأضرب لكم مثالا يقرب هذا، كما لو قال قائل من زرع حصد، هذا كلام صحيح ولا يلزم أن يقول من زرع وسقى وكافح الحشرات إلى غير ذلك من الأسباب وانتفاء الموانع حصد. لا، إذا أطلق وقال من زرع حصد هذا كلام صحيح، فهو الآن يبين أن الزرع سبب للحصاد وأن من لم يزرع فإنه لن يحصد، هذا معناه. ولا يلزم المتكلم أن يأتي بجميع الأسباب، لا، هو الآن في مقام تقرير أن هذا العمل سبب لهذا الأمر أو سبب لحصول النتيجة المرتبة عليه. مثال آخر، لو قال قائل من تزوج ولد له، كلام صحيح ولا لا؟ كلام صحيح. فلان يريد أن يبين أن من لم يتزوج لا يمكن أن يولد له، لكن لازم أن يقول من تزوج وطئ زوجته ولم يكن عقيما وكذا وكذا، لازم، إنما هو الآن في صدد بيان السبب. فمعنى كلامه كأنه قال الزواج سبب لوجود أو لحصول الأولاد، ومن فهم هذه القاعدة استراح، فإنه يسلم من إشكالات كثيرة ترد عليه. قال كيف جاء في هذه الآية عملان أو ثلاثة ووعد الله تعالى صاحبها بدخول الجنة، أحيانا عمل واحد كالتوحيد، وأحيانا يأتي الموانع يقول لا يدخل الجنة نمام، هل كل نمام ما يدخل الجنة؟ الجواب مو بلازم، ليس بشرط، إنما هذا بيان أن النميمة مانع من موانع دخول الجنة. قد يوجد إنسان عنده نميمة ولكن يدخل الجنة، لأن هذا المانع وجد ما يعارضه من الأسباب، غلبت الأسباب هذا المانع، عنده أسباب كثيرة من الأعمال الصالحة العظيمة فغلبت هذا المانع. وخلاصة الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أسباب دخول الجنة بمجموع النصوص من الكتاب والسنة، وبين لنا أسباب دخول النار كذلك مجموع النصوص، لا يدخل جنة الأمام، لا يدخل جنة عقل والديه، لا يدخل جنة ديوث، لا يدخل جنة مدمن خمر إلى غير ذلك. فإذا الإنسان تجتمع عنده الأسباب وتجتمع عنده الموانع أو بعض الموانع ثم تتقابل، والوزن يومئذ الحق. هذا عنده مثلا 20 سبب لدخول الجنة وعنده سببان لدخول النار، توزن هذه وهذه، فإذا كانت أسباب دخول الجنة أرجح وأعظم وأقوى كفرت هذه وغلبتها ودخل الجنة وسلم من دخول النار. والعكس بالعكس، إذا كانت الأسباب ضعيفة، الصلاة ضعيفة مفرط في صلاته، الزكاة يتساهل فيها تأخيرا أو نقصا، الصيام كذلك، الحج كذلك، أو قد يموت ما حج مفرطا وعنده ضعف في أسباب دخول الجنة وليس عنده نوافل كثيرة، ما يصلي السنة الرواتب ولا يصوم نوافل ولا يحج ويعتمر نوافل، فأسباب دخول الجنة عنده ضعيفة وعنده موانع كبيرة من زنا فواحش سرقة أشياء كثيرة، فهذا يوزن هذا وهذا، فإذا غلبت الموانع فإنه يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها. إذن هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وعليه تجتمع النصوص ويسلم الإنسان من الإشكالات. مثال يوضح هذا أكثر، النبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر، لعن شارب الخمر، لعن في الخمر عشرة شاربها وساقيها إلى آخر الحديث، فشارب الخمر ملعون. وثبت في صحيح البخاري أن رجلا كان يشرب الخمر مرارا، يعني مو مرة ولا مرتين، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرارا، كلما جاء به يجلد الحد. فقال رجل من القوم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني ما لعنه إلا بعد أن شرب مرارا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، كيف نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لعنه وهو قد لعن شارب الخمر وهذا شارب خمر؟ كيف ينهى عن لعنه وهذا شارب الخمر مرارا، مو مرة ولا مرتين، ومع ذلك قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله؟ هذا الآن بيان أنه وإن كان عنده مانع من موانع دخول الجنة وهو إدمان شرب الخمر، لكن وجد عنده سبب لدخول الجنة أقوى منه وهو حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فقاومه. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يستحق اللعنة، وهذا واضح. مثال يوضح هذا أيضا، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. قد يقول قائم إنه مداوم على هذا الدعاء لا يدعه أبدا قبل الجماع وجاءه ولد وصار منحرفا، هذا الآن إشكال، فما هو الجواب عليه؟ من فهم هذه القاعدة المتقدمة زال عنه هذا الإشكال. الجواب إيش؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر سببا من أسباب صلاح الولد وهو هذا الدعاء، لكن هل الصلاح له أسباب أخر أم أنه ما له إلا هذا السبب؟ الجواب له أسباب أخر، الدعاء سبب، تربيته والتربية الصالحة سبب، منعه من قرناء السوء سبب، وهكذا في بقية الأسباب. فإذا جاءنا هذا الشخص وسمى الله ودعا هذا الدعاء قبل الجماع لكنه أهمل ولده، لا يأتي به إلى المسجد ولا يعلمه شيئا من القرآن ولا ينهاه عن الفحشاء والمنكر ولا يمنعه من رفقاء السوء، أهمله ففسد الولد. وجاءنا يسأل يقول أنا أقول الدعاء كيف فسد ولدي؟ نقول له يا أخي أنت أخذت بسبب ولكن تركت بقية الأسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لك أن الدعاء سبب فقط، بيّن لك من دعا صلح ولده، مثل قول القائل من زرع حصد، سمع واحد هذه الكلمة وراح وزرع ولكنه لم يسقي ترك الزرع حتى مات، وجاء يعترض يقول أنت قلت من زرع حصد وأنا زرعت ولم أحصد مات الزرع. يقول له أنا بينت أن الزرع سبب فقط، لكن كان يجب عليك أن تسأل عن بقية الأسباب حتى تعملها وتسأل عن الموانع حتى تجتنبها، والشيء لا يحصل إلا باجتماع الأسباب وانتفاء الموانع. ولعل هذا إن شاء الله كافي في هذه المسألة، وهذا يدل أيضا يعني هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الدين يسر وأنه واسع وأنه يشمل العبادة كلهم. فهذا الأعرابي جاء وقال لا أزيد على هذا القصة، ما عابه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له لا، لا بد أن تقوم الليل، لا بد أن تصوم النوافل، لا بد كذا ولا بد كذا، قال صدق أفلح إن صدق، بين له أنه أفلح. الدين الحمد لله دين يسر، والله تعالى أنزله للعالمين، للأحمر والأسود والعجمي والعربي والمتعلم والجاهل والصغير والكبير، فهو دين العالمين، فجعله الله تعالى الدين يسر وسهولة ورحمة يسع العبادة كلهم، العالم والجاهل والصغير والكبير والمشغول بالتجارة والمتفرغ، يشمل الناس كلهم، وكل يأخذ من هذا الدين بقدر ما يستطيع. ولا شك أن الفضائل تختلف، فأجر العالم وأجر العابد وأجر المتفرغ للدين المجاهد الصابر ليس كأجر الذي يرعى الغنم والمشغول في التجارة والكبير في السن الذي لم يتعلم وبقي على أميته. لا شك الأجور تتفاضل تفاضلا عظيما، ولكن من قام بالأركان، جاء بالتوحيد وحافظ على الصلاة والزكاة والصيام والحج فهو من أهل الجنة، وحل الحلال وحرم الحرام فهو من أهل الجنة، ولو لم يكن من أهل الدرجات العلى يكفيه أنه يدخل الجنة ويسلم من النار. وإذا دخل الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن ينبغي الإنسان إذا كان عنده قدرة وطاقة، عنده ذكاء، عنده شجاعة، عنده وقت، عنده جهد، ينبغي له أن يبذله في طاعة الله وفي مرضات الله حتى يفوز بالدرجات العالية كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. أما من كان عاجزا لا يستطيع، إما لأنه مشغول بطلب الرزق أو لأنه لم يمن الله عليه بذكاء وحافظة ولم يتعلم، فإنه في سعة ما دام أنه يحافظ على الواجبات ويترك المحرمات فهو في سعة. ولا ينبغي أن يلمز وأن يعاب، قال والله فلان ما يصوم النوافل هذا ما في خير، فلان ما يقوم الليل ما في خير، لا هذا ما يجوز. لذلك لما قال الصحابي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، ولم يقل لابد أن تأتي بالنوافل أو هذا يدل على عدم رغبتك في الخير، يعني ما عابه النبي عليه الصلاة والسلام بل أثنى عليه، لكن علقه بالصدق لأنه قد يصدق وقد لا يصدق، قال أفلح إن صدق. فلا ينبغي الإنسان أن يحتقر أخاه الذي لا يقوم الليل ولا يصوم النوافل وليس ولم يطلب العلم ولم يكن من السابقين، لا، يقول الحمد لله جزاه الله خير ما دام أنه يحافظ على الطاعات ويترك المعاصي فهو على خير. يعاب من قصر في الواجب أو فعل المحرم، هو الذي يناصح وينكر عليه بالأسلوب المناسب. أما من أتى بالواجبات وترك المحرمات فهو من الصالحين، وإن لم يكن من السابقين يكون من المقتصدين، وإن لم يكن من السابقين. لأن الناس ثلاثة، المسلمون ثلاثة أقسام، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالله تعالى قسمهم ثلاثة أقسام، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا الذي يقصر في الواجبات ويفعل بعض المعاصي لكنه لا ليس بكافر، فمنهم ظالم لنفسه وهذا معرض للوعيد، معرض لدخول النار إن لم يغفر الله له تحت المشيئة. ومنهم مقتصد اقتصد على قدر الواجب لم يجد، أتى بالواجبات وترك المحرمات، منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إذا كنت قادرا فلا ينبغي لك أن تقتصد على الواجبات فقط، بل سارع في الطاعات لأمرين، لتكمل النقص الذي يحصل في واجبك ومن أجل أن تزداد درجات عالية في جنات النعيم.
وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم.
وهذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام فضائل هذه الأعمال العظيمة، فإن الدين فيه أعمال تتفاوت، هذا فاضل وهذا مفضول وهذا أفضل، وكل عمل له من الأجر وله من الفضل ما يناسبه، ويكون أجره مناسبا له، ليس لأجل المشقة فقط قد يكون عمل أثقل من عمل وأجر الأخف أكثر، ليس دائما كثرة الأجر بسبب المشقة، في الغالب أن المشقة لها اعتبار ولها مزيد ثواب، لكن هذه ليست قاعدة مضطردة. قد يكون يوجد عمل يسير سهل مثل الذكر، الذكر من أسهل الأعمال، يذكر الله الإنسان وهو قاعد وهو يمشي وهو نائم على أي حال، وليس فيه تعب لا جهد بدني ولا مالي، يسير من أيسر الأعمال وهو من أفضل الأعمال. لكن قد يعني يكون المشقة لها اعتبار، المشقة لها اعتبار لكن ليست دائما، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما أرادت أن تعتمر من التنعيم قال ولكنها على قدر نصبك، الأجر العمرة على قدر النصب، بين لها أن العمرة من التنعيم ليست كالعمرة من الميقات، العمرة من الميقات أكثر أجرا لما فيها من التعب والعمل الزائد. قال اذهب بها عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم، ثم قال ولكنها على قدر نصبك، وفي رواية على قدر نفقتك، لكن كما تقدم ليس دائما الفضل يكون على حسب الجهد، قد يكون على حسب الجهد في بعض الأحيان، وقد يكون نفس العمل أفضل وإن كان جهده أقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين فضائل هذه الأعمال، قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، الطهور بالضم، لأنه يقال الطهور ويقال الطهور، والفرق بينهما إذا قيل الطهور فالمراد به ما يتطهر به، ما يتطهر به من ماء أو تراب، هذا يسمى طهور، كما قال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المؤمن أو طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فيقال الصعيد طهور ولا يقال طهور، وهنا يقال الطهور ولا يقال الطهور، لأن لو قلنا الطهور شطر الإيمان هذا خطأ ولا يستقيم، معناه الماء الذي توضأ به شطر الإيمان، هذا غلط ولا يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا. فعندنا كلمات متشابهة، الطهور والطهور هذه واحد، الثاني الوضوء والوضوء، وعندنا السحور والسحور، هذه معناها إذا جاءت بالضم والفتح نفس الشيء، إذا قيل الطهور فالمراد به إيش؟ العمل، إذا قيل الطهور المراد به ما يتطهر به، الوضوء بالفتح هو إيش؟ الماء الذي توضأ به، وبالضم هو الفعل، فعل المتوضئ كون يغسل وجهه إلى آخره، والسحور أو السحور بالفتح هو إيش؟ الطعام الذي يؤكل، والسحور بالضم هو نفس الأكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الطهور شطر الإيمان، كيف يكون الطهور شطر الإيمان؟ العلماء لهم أقوال، أقربها والله أعلم أن الدين فيه طهارتان، طهارة ظاهرة وطهارة باطنة، يعني الإسلام جاء بتطهير الإنسان ظاهرا وباطنا، تطهيره ظاهرا بماذا؟ بالطهور الذي هو الوضوء والغسل، الطهور الذي هو الوضوء والغسل، هذا تطهير للظاهر، تنقية وتنظيف لظاهر البدن في الوضوء وفي الغسل، يعني الأغسال المشروعة يشمل غسل الجمعة ويشمل غسل الجنابة ويشمل أيضا الأغسال المستحبة عموما، فهذا جزء من الدين هو تطهير الظاهر، والجزء الثاني أو النصف الثاني هو تطهير الباطن، ولا شك أنه أعظم، ولكن الإسلام كامل، ما يكفي أن يطهر الإنسان باطنه بالتوبة والعمل الصالح ويترك ظاهره سيئا متسخا، فأمر الإسلام بالوضوء بالغسل بالسواك تنظيف الفم بالسواك لئلا يبقى فيه روائح كريهة، إزالة الشعور التي تسبب الروائح الكريهة كشعر الإبطين والعانة، وأمر بتقليم الأظافر وقص الشارب إلى آخر ما جاء في السنة. هذا تطهير للظاهر من كل وجه. والنصف الثاني تطهير الباطن بالتوحيد والتوبة والذكر وجميع الأعمال الصالحة يحصل بها طهارة الباطن. ولذلك جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء، قال من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فانظر كيف جمع له بين الطهارتين، لما توضأ هذا تطهير للظاهر، شرع له أن يطهر الباطن بكلمة التوحيد والإخلاص، قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلما تمت الطهارتان استحق دخول الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا طاهر، إلا طيب ظاهرا وباطنا. ومن كان فيه خبث وفيه نجاسة وقذارة، قذارة بترك الطهارة الحسية أو المعنوية، فإنه لا يدخل الجنة، لأن الجنة دار الطيبين، طيبة لا يدخلها إلا طيب، كما تقول الخزنة لأهل الجنة يقولون لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أما من كان مخلطا وفيه خبث وفيه نجاسة وفيه قذر من أقدار المعاصي فإنه لا يدخلها إلا مطهرا، إن لم يغفر الله له ويتجاوز فإنه يدخل النار ليطهر لا للخلود، يدخل النار يطهر من ذنوبه وسيئاته، فإذا صار نقيا طاهرا أزالت النار هذه الخبائث التي فيه، الآن يستحق دخول الجنة. كما أن الإنسان إذا أراد أن يصوغ ذهبا فوجد فيه شوائب، الذهب لا شك أنه معدن طيب وهو أطيب المعادن، لكن إذا أراد الإنسان أن يجعله حلية فوجد فيه شوائب ماذا يصنع به؟ يرميه؟ لا. يصنعه حلية؟ لا، لا يرمى لأنه ثمين، ولا يصنع حلية لما فيه من الشوائب، ماذا يصنع به؟ يصهره على النار حتى يخرج نقيا، يصهره على النار حتى يخرج الدخن والشوائب تزول، فإذا صار ذهبا خالصا نقيا صاغه حلية وصار الآن ينتفع به. كذلك المؤمن الذي مات على التوحيد وعنده معاصي من زنا ومن سرقة ومن خمر، شرب خمر وغير عقوق والدين وما شابهها، هذا ليس خبيثا تماما حتى يلقى في النار مخلدا، وليس طيبا طاهرا حتى يدخل الجنة، فإن لم يغفر الله له وتجاوز عنه فإنه لابد أن يطهر في النار، يدخل النار حتى تزول عنه هذه الأقذار، فإذا كان نقي وصار طاهرا دخل الجنة. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله هذه كلمة سهلة خفيفة على اللسان، لكن لها وزن عظيم لا يقدره إلا الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى هو الكامل في كل شيء، هو الذي بلغ الكمال في كل شيء، في كل صفات الكمال، ولا يوجد أحد سواه جل وعلا وصل إلى الكمال. ولذلك يقول الناس الكمال لله، هذا صحيح، الكمال لله، أما ما عدا الله فهو مخلوق ضعيف ناقص، هذا هو هذه الحقيقة. فمن وعاها وأثنى على الله جل وعلا وعظمه بكماله وجلاله وجماله فإنه من عباد الله الصالحين الذين يحبهم الله جل وعلا، لا سيما إذا كان من قلبه يثني على ربه محبة وتعظيما فهذا من أولياء الله. ولله المثل الأعلى. ترون أنتم مثلا خدم الملوك والكبرى، تجد أن الخادم يعني يسارع في خدمة هذا الملك الليل والنهار، ويعرف صفات الملك، ودائما كلما قابل الملك يشيد به ويثني عليه، مرة يثني على كرمه، مرة يثني على قوته وسلطانه، مرة يثني على حلمه إذا كان حليما، وهكذا كل مرة يذكر صفة ويثني عليه ويشيد بها، ومرة يعترف بتقصيره، يقول حقك أكبر ونحن ما قلنا بالواجب ونرجو العفو والسموحة، وهكذا يعظم الملك ويعترف بتقصيره ويتملق له حتى يرضى عنه وحتى يكرمه ويتغاضى عن بعض الهفوات والتقصير. فإذا كان الناس يعرفون هذا مع الملوك، ملوك الدنيا وهم بشر ضعفاء ناقصون، فكيف بملك الملوك جل وعلا؟ فإذا عرف العبد عظمة الله وعظمه بما يليق به على حسب استطاعته، وإلا فإنه لا يصل، لا يمكن أن يصل العبد إلى الثناء على الله جل وعلا بما يليق به، لأن العبد ناقص، علم ناقص، ولا يحيط بالله جل وعلا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله تعالى أكمل وأعظم من أن يحيط العبد به ويعرف كل كمال له جل وعلا. فإذا يقول هذه الكلمة العامة الحمد لله، هذه كلمة عامة جدا ومعناها واسع سعة عظيمة. ما معناها؟ كلنا نقولها، لكن لو سألت كثيرا من الناس أن تقول الحمد لله وش معنى الحمد لله، قال والله ما أدري، أنا أقول الحمد لله وبس. يعني قد يقع في نفسي أنها كلمة ثناء، كلمة تعظيم، كلمة يعني فيها مدح لله عز وجل، لكن لا يعرف معناها تماما. معناها كما ذكروا أهل العلم، قالوا الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وصف المحمود بالكمال، يعني إذا قال العبد الحمد لله كأنه يقول، يعني معنى هذه الكلمة كأنه قال الكمال كله لله، ما يعرفه وما لا يعرفه. يعني كما تقدم الإنسان يعرف شيئا من كمال الله، يعلم أن الله سميع وأنه بصير وأنه كبير وأنه حليم وأنه قدير وأنه عليم وأنه كريم إلى آخر ما جاء في القرآن والسنة من صفات الله، لكن فيه أسماء لله وصفات كمال وعظمة لم يخبر الله بها أحدا ولم يعلمها العباد، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسجد الإمام أحمد، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصيبه هم فيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الشاهد: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل الحديث على أن هناك أسماء قد استأثر الله بها ولم يخبر بها أحدا. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وأبدله فرحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يوم القيامة من أجل الشفاعة فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: ثم آتي فأسجد تحت العرش، أو أخر ساجدا لربي تحت العرش، فيفتح علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، لأن المقام عظيم، أعظم مقام، وهو المقام المحمود، والله سبحانه وتعالى قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فالمقام مقام غضب شديد ومقام شفاعة في أمر عظيم، فيحتاج إلى طول وكثرة ثناء، طول كثرة ثناء وعظمة هذا الثناء من أجل أن يرضى الله جل وعلا وأن يزول غضبه سبحانه فيقبل شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، فيثني ثناء عظيما ويفتح الله عليه من المحامد والصفات العظيمة ما لم يفتحه لأحد قبله. وقال في رواية: ما لا يحضرني الآن، يعني ما أعلمه الله به الآن وإنما يفتحه عليه يوم القيامة. فالخلاصة أن العبد إذا قال الحمد لله فإنه يطلق ويقول الكمال كله لله، ما أعرفه وما لا أعرفه. فهذه كلمة جامعة واسعة ترضي الله جل وعلا ويحبها الله تعالى حبا عظيما. فإذا قال العبد في الصلاة إذا كبر وقال الحمد لله رب العالمين أجابه ربه، فما ثبت في صحيح مسلم يقول حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، يعني ثنى الحمد كرره. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. فهذا يدل على محبة الله تبارك وتعالى لهذه الكلمات العظيمة التي نقولها كثيرا لكن ما نتفكر فيها. والحمد لله الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. فيا لها من كلمة، ما أعظمها لمن قالها من قلبه محبة وتعظيما. ولذلك اشترط العلماء في معناها هذا الشرط، قال الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. أما من لم يمتلئ قلبه حبا لله فهذه كلمة يقولها بلسانه ولم تصل قلبه، لما لو وصلت إلى قلبه وعرف عظمة الله وكماله لأحبه حبا عظيما. وأنتم ترون الناس الآن يحبون البشر محبة عظيمة. لماذا شخص يحب شخصا؟ لماذا؟ السبب لوجود صفات في هذا الشخص. قال والله أحب فلان، ليش تحب؟ قال لأنه عالم، لأنه غني، لأنه كريم، لأنه جواد، لأنه محسن ويفعل كذا ويفعل كذا، فأحبه لما اجتمعت فيه صفات معينة وإن كانت قليلة من صفات الكمال، فأحبه محبة عظيمة. كلما عرف كماله كلما ازداد له محبة وتعظيما. والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. قال يدل على عظمة شأن الذكر وأن فضله عظيم لا يقدره إلا الله جل وعلا. سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ هذه من كلمات التعظيم والتنزيه لله تبارك وتعالى. سبحان الله معناها أنزه الله عما لا يليق به، أنزه الله عما لا يليق به. وهذا الذي ينزه الله عنه يقول العلماء أنه ينقسم إلى قسمين: الأول النقص المطلق، النقص المطلق، الله تعالى لا يوصف بالنقص المطلق كالظلم والجهل والعجز وما شابه ذلك من النقص المعروف، الخيانة إلى غير ذلك من صفات النقص، فالله تعالى ينزه عن النقص المطلق. والأمر الثاني أنه ينزه عن مشابهة أو عن مماثلة المخلوقين، فقوله سبحان الله أي أنزه الله عما لا يليق به من مشابهة من النقص المطلق ومن مشابهة المخلوقين. المخلوق نقصه يعني ليس مطلقا، نسبي. فمثلا الإنسان عنده علم، لكن لو قلت علم الله كعلم زيد هذا تنقص لله، مع أن العلم في حق الإنسان شرف وكمال، لكن إذا مثلت الله تعالى بهذا بعلم هذا الشخص ولو كان كمالا في حقه في حق المخلوق يكون تنقصا لله، لأنك مثلته بالمخلوق الناقص. كذلك من مثل الله تعالى بخلقه في أي صفة، أثبت الله يدا تماثل يد المخلوق، أو علما يماثل علم المخلوق، أو قدرة تماثل قدرة المخلوق، فإن هذا تنقص ينزه الله عنه. ولذلك يقول عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ. وقال تعالى هل تعلم له سميا، أي هل تعلم شيئا يسامي الله تعالى ويستحق مثل اسمه لأنه يكافئه؟ الجواب لا. هذا هو معنى التسبيح. فمن قال سبحان الله معناه كأنه يقول أنزه الله عما لا يليق به من النقص المطلق أو من مجرد مشابهة مماثلة المخلوق. ولذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام تملأ ما بين السماء والأرض، أي عظم هذه الكلمة عظم شأنها أنها تملأ ما بين السماء والأرض لعظم شأنها ولكبر حجمها وقدرها. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام يبين فضل بعض الأعمال الصالحة، قال الصلاة نور، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصلاة نور، تكون نورا للعبد في الدنيا ينور الله تعالى بها قلبه، يحصل له النور الذي يمنعه من الفحشاء والمنكر، كما قال جل وعلا وأقم الصلاة، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة نور، نور في الدنيا والآخرة، نور في القلب ونور في الوجه، فهي نور في من جميع الجهات في الدنيا والآخرة، في القلب وعلى الوجه. فإن المصلي يكون على وجهه من البهاء والنور والجمال ما يراه وما يعرفه كل أحد، ترى المصلي مشرق الوجه مستنيرا فرحا مستبشرا، عليه الهيبة والوقار والطمانينة والسكينة، وله من هذا النور على قدر صلاته، على قدر محافظته على الصلاة وخشوعه في الصلاة يكون له حظ من هذا النور، على قدر محافظته على صلاته. وتكون نورا في القلب يستنير به قلبه فتمنعه من الفحشاء والمنكر، وتكون أيضا تكون نورا يوم القيامة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعبر الصراط إلا بالنور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا أراد الإنسان يعبر الصراط لابد من النور، وإلا لم يرى طريقه، لأن يوم القيامة فيه ظلمات وليس هناك نور إلا نور العمل الصالح، كما قال الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالصلاة نور في الدنيا والآخرة، والصدقة برهان، برهان يعني دليل، برهان على ماذا؟ برهان على الإيمان، على صدق الإيمان. فإن إنسان يقول لا إله إلا الله أي لا أعبد إلا الله، فيحتاج إلى دليل على صدقه. فإذا بذل ماله الذي يحبه حبا شديدا، قد فطر الله تعالى العباد على حب المال، فإذا بذل ماله الذي يحبه حبا شديدا في سبيل الله لا يريد جزاء ولا شكورا، فهذا برهان واضح على إيمانه وعلى صدقه في ذلك. وكلما ازداد بذله كلما دل على كمال إيمانه. فالذي يؤدي الزكاة الواجبة هذا مؤمن وإيمانه ينجيه من النار، وإذا زاد وتصدق صدقة التطوع هذا يدل على زيادة إيمانه وعلى كماله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. فقد يقول قائل: ما الفرق بين النور والضياء؟ هل اختلاف في التعبير فقط والمعنى واحد، أم أن هناك فرقا بين النور والضياء؟ الصلاة نور والصبر ضياء، هل النور هو الضياء؟ العلماء يقولون هناك فرق بين الضياء والنور، يقولون النور هو الذي يحصل به الإضاءة بدون حرارة، كنور مثل المصابيح وما شابه النور القمر الذي يحصل به إضاءة بدون حرارة، والضياء الذي يحصل به نور مع الحرارة كالشمس. النور مثل القمر والضياء مثل الشمس، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ففرق الله تعالى بين الضياء والنور، هو الذي جعل الشمس ضياء، ضياء بما فيها من الحرارة، فيها نور فيها حرارة، والقمر نورا بدون حرارة. هذا هو الفرق بين النور وبين الضياء. فالصلاة نور ليس فيها حرارة، يعني ليس فيها مشقة، بل إنها سهلة يسيرة، فيها اللذة والراحة والطمأنينة والسعادة لمن كان خاشعا، كما قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، ويقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة نور يجد الإنسان فيها اللذة والطمأنينة والسعادة إذا كان من الخاشعين، إذا كان يخشع لصلاته ويتلذذ ولا يحب أن ينصرف من صلاته، ويمكن يتضايق إذا لم يطل الإمام في الصلاة، يحب أن يطيل الإمام ليزداد لذة وسرورا وتدبرا للقرآن، وتراه يحافظ على النوافل ويقوم الليل بما يجد في الصلاة من اللذة. فهي نور بدون حرارة، بدون مشقة وتعب لمن كان خاشعا فيها. وأما الصبر فإنه ضياء لما فيه من الحرارة، الصبر فيه معاناة، يصبر الإنسان على الطاعات التي هي ثقيلة عليه كالجهاد مثلا وما شابهه، يصبر على ترك المعاصي والمحرمات، قد يجد يعني مشقة وتعبا في منع نفسه من الشهوات إذا كانت نفسه تقل الزنا أو لما شابه ذلك من المعاصي كالغنى وبعض المعاصي التي تميل نفسه إليها ميلا شديدا فيمنعها منعا قويا. لا شك أن النفس تجد يعني بعض الألم في المنع من هذه الشهوات، ولذلك كلما زادت الرغبة في الشهوة عظم الأجر إذا منع نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هنا الآن المنع شديد لأن المرأة هي التي دعته، الإنسان في قلبه وفي نفسه الشهوة والميل إلى النساء، الله تعالى فضل الرجل يميل إلى المرأة فهو يمنع نفسه، إذا لم تدعو المرأة ولم يتعرض فهو مهجور على ترك الزنا، لكن إذا تعرض لدعوة امرأة ولا سيما إذا كانت جميلة ولها منصب فإن الأمر يكون أشد ألما وصعوبة، فإذا منع نفسه لله فالله تعالى يثيب ثوابا عظيما. الصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، لا بد من أحد الأمرين، من أقبل على القرآن حفظا وتلاوة وتعلما وعملا صار القرآن حجة له يشهد له أنه ممن عمل به وممن اعتنى به، ومن أعرض عنه فإنه يكون حجة عليه يشهد عليه أنه بلغته الرسالة وبلغه القرآن وقامت عليه الحجة، أمره الله بالتوحيد وأمره الله تعالى بالواجبات ونهاه عن المحرمات فخالف، فالقرآن يكون حجة عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، أي كل الناس يذهبون من أول النهار في أعمالهم، فالله تعالى فطر الناس على الكدح والعمل، كل الناس يذهبون إلا من شذ، يعني النادر لا حكم له، لكن الأصل أن البشر يذهبون من أول النهار في طلب الرزق والعمل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، هذا الأصل، أن الناس يغدون ينطلقون ينامون في الليل وينطلقون في النهار في أعمالهم. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها، فبعض الناس يغدو لعمل الخير فيرجع وقد أعتق نفسه من النار، يبدأ بصلاة الفجر يذهب للعمل الطيب النافع المفيد، يذكر الله، يتجنب الحرام، يحصل له بهذا العمل الأجر والثواب ويسلم من المعاصي والإثم، فلا يرجع من آخر النهار إلا وقد أعتق نفسه من النار بعمله الصالح. وبعض الناس ينطلق في الحرام، لا صلى الفجر وعمل عملا خبيثا، إن كان تاجرا فإنه يغش ويكذب ويحلف كاذبا ويهلك نفسه بهذا العمل المحرم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان عامل على كل حال، لكن منهم من يجتهد في إنقاذ نفسه من النار، ومنهم من يهلك نفسه بالمعاصي، فهذا يوجب الحذر، وأن يعتني الإنسان بنفسه إذا انطلق من أول النهار يحرص على أن ينقذ نفسه من النار، وأن يعمل العمل الصالح الذي ينجو به. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، هذا يبيعها على الله جل وعلا ويشتري الثمن وهو الجنة بالعمل الصالح، وذاك يبيعها على الشيطان فيهلك نفسه بعرض من الدنيا زهيد، يهلك نفسه وبيعها على الشيطان تكون في النار، وهذا هو غاية الخسران. إذا كان الناس يرون أن من خسر شيئا من المال يرحمونه، يقول والله فلان مسكين اشترى أرضا ب100,000 وباعها ب80 خسر 20,000، وفلان اشترى سيارة وخسرت، وفلان كذا وفلان كذا، يرحمون ويعطفون على من خسر شيئا من الدرهمات ولو قلت، فكيف بمن خسر نفسه التي بين جنبيه وصار في النار خالدا مخلدا فيها أبدا؟ هذا شك أنه أعظم خسارة على الإطلاق ولا يعدلها خسارة. قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فلا يوجد خسارة أعظم وأشد من أن يخسر الإنسان نفسه التي بين جنبيه، وكل خسارة ما عدا خسارة النفس فإنها تعوض، كل خسارة تعوض وأمرها سهل، ولو كانت كبيرة مهما خسر، حتى لو خسر ماله كله وأصبح لا يملك ولا ريالا واحدا فالحمد لله يعوض شيئا فشيئا حتى ينسى تلك الخسارة. لكن من خسر نفسه وأوبقها بالمعاصي وصار مخلدا في النار فإنه ستطول حسرته وتعظم ندامته، ويتمنى الرجعة إلى الدنيا من أجل أن ينقذ نفسه، ولكن هيهات. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباد الصالحين، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لبعد حديث أبي ذر، ها؟ لبعد حديث طويل نقف عليه. في السلام ولا لا؟ في عندي سؤال شفوي ولا أي شيء؟ لا. ها؟ أي يقول: ما هو السبب في غضب الله يوم القيامة؟ هذا سؤالك. السبب واضح: لكثرة ذنوب العباد. العباد في الدنيا يشركون ويقتلون النفس التي حرم الله، ويزنون ويفترون ويسكرون وينكرون، والله تعالى حليم يمهلهم فإذا جاء يوم القيامة جاء وقت الحساب وجاء وقت الانتقام، فالله تعالى يغضب غضبا شديدا من كثرة ذنوب العباد التي وقعت في الدنيا، كما قال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. فالله تعالى حليم في الدنيا، يعني يملي للعبد ولا يعاجل بالعقوبة، لكن إذا جاء يوم القيامة جاء يوم الانتقام والعذاب لهؤلاء المجرمين، فيغضب الله تعالى بذنوب هؤلاء المجرمين فينتقم منهم. نعم. ها؟ لا، قبل الصراط جاء في حديث جابر أنهم في المحشر، في حديث جابر وغيره حديث كثيرة في معناه متقارب، أنهم يكونون يوم القيامة في المحشر، فيقال ليذهب كل إنسان إلى من كان مع من كان يعبد، فيذهب أهل الصليب مع الصليب، وأهل الأوثان مع الأوثان، ومن يعبد الشمس مع الشمس، ومن يعبد القبر مع القبر، تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول من تنتظرون؟ يقول ننتظر ربنا، ثم يقول أنا ربكم، فيتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم مؤمن أو منافق نورا، فيطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون. فإذا قبل الانطلاق بعد المحشر، قبل الانطلاق إلى الصراط يعطون النور، قال يعطى كل إنسان منهم نورا بعد أن يجيء الله جل وعلا ويكشف عن ساقه ويسجدون له، ثم يعطيهم نورا ثم يتبعونه فيعبرون الصراط وينجون، فيعطون قبيل الصراط. أحد سؤال؟ حياك الله.